بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لنا بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. إخواني وأخواتي، حتى أستقبل اتصالاتكم أبدأ بهذه الكلمة اليسيرة حول طلب العلم، فالله جل وعلا عظم العلم وعظم شأن العلماء، فالله جل وعلا جعل أول ارتباط بين السماء والأرض في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك المتأمل في نصوص القرآن يجد بأن كتاب ربنا جل وعلا جاء بالدعوة إلى العلم، وأيضا بين فضل العلم، وبين الله جل وعلا أيضا مكانة العلماء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على طلب العلم كثيرا، حتى إنه كان يقول: مرحبا بطالب العلم. إذا رأى طلاب علم أتوا مسجد يقول: مرحبا بطالب العلم. طيب، حتى لا نطيل على إخواننا وأخواتنا المتصلين والمتصلات، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الوهاب. عبد الوهاب،
وما يلزمونك بدعاء التفسير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك
يا عبد الوهاب.
بس ما ممكن أسألك سؤال، أعرف أن ليش الله لم يعد يهلك زي قبل أن أنتم الآن.
عبد الوهاب، يا عبد الوهاب.
نعم.
بارك الله فيك. اسمعني من الهاتف وليس من التلفزيون، اخفض التلفزيون.
اوكي حاضر.
وكلمني من الهاتف. الله يبارك فيك. تفضل.
بدي اقول لك انه انا عندي سؤال مهم، اني بعرف ليش الله لم يعد ان الان يهلك الاقوام باول. الان انتشرت الفساد في الدنيا، صح؟ انتشرت الحرام والفواحش، لماذا الله لا يهلك مثل قوم مثل في زمان أهلك عاليها، قوم لوط أهلكهم عاليها وسافلها، وجعلنا فيهم حجارة في الجيل. والشيء الثاني أن قوم نوح الله أهلكهم بالطوفان، الآن لم يعد مثل أماكن تسبب الفساد، ما في زلازل، لماذا الله لم يعد يعاقب مثل الآن؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما معنى أن الله يظل الفاسق؟ معناته أن الله يظل الناس أم لا؟ أم هم يظلوا أنفسهم؟ أبا أعرف دي المعلومة.
أن الله يظل إيش؟
يعني على لما نقول أن في أي مكتوب في القرآن أن الله قال أنه يظل الفاسقين، يظل الكافرين، شو معناتها؟ أبا أعرف شو معناته يظل. طيب، هل معناته أن الله يظل الناس أم لا؟
طيب يا عبد الوهاب، أبشر، مرحبا.
وبس هذا وبس.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا.
هناك سؤال، لما كنت طفلا يعني قبل أن دخلت في العقيدة الصحيحة والإسلام الصحيح كنا جهال، فكانوا يعني يقولون لنا أن الإسلام أن تكون يعني رفيقا وأن تكون يعني أن تقول للناس حسنة، يعني هذا صحيح، ولكن لا تغضب أبدا ولا تصرخ يعني إن أتاحت الفرصة والحاجة، فأنت تكون يعني لطيف لكل ناس لكل شخص. فلما يعني الحمد لله أوتيت العلم الحمد لله من وبفضل الله، يعني رأيت من الفرق بين أهل الحق وكثير من أهل البدع. أنا رأيت يا شيخ أنهم يعني كثير من أهل البدع هم تراهم برفق ولين مع الناس، بينما أهل السلفية نراهم كثيرا هم عندهم يعني كلام حاد في كلامهم. وأريد أن أستفسر، هل هذا موافقا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبمنهج السلف، يعني أنهم يعني كيف يكون اللين والرفق؟ يعني
شاء الله يا ريان، واضح، أبشر يا ريان، بارك الله فيك.
وفيكم بارك.
أهلا وسهلا، تفضل أبو عبد العزيز. ها تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ جزاك الله خير، عندي سؤال. الحين إذا واحد مثلا قال معوذات، مثل ما نعرف أن المعوذات تحفظ الإنسان، لكن هذا قال المعوذات وراح إلى مكان معصية مثلا، فهل الملائكة تحفظه ولا لا؟ هذا السؤال، واحد ثاني هالسؤال يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا عبد الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير دكتور.
مرحبا أختي.
عندي سؤالين طال عمرك.
تفضلي.
السؤال الأول، عندنا مرة ربت لها بنية.
هي.
يعني هي ما تجيب عيال. وربت لها بنت. هذه البنت أرضعتها زوجة زوجها ثانية.
هي.
وبعد أختها رضعت. أخته هو أخت الزوج رضعته.
أخت الزوج.
هاي أخت الزوج والمرأة. مرأة الزوج. إيه
نعم. نعم.
شو يصير هاي البنت حق يوم تكبر حق هذا الرجال؟
إن شاء الله يا مدام.
يكون يعني رضاع وكذي بينهم.
إن شاء الله.
سؤال ثاني طال عمرك، أنا عندي صور محتفظة فيهن بالدرج، مو بحاطتهن ولا عبدهن ولا هذا، صور العائلة، صور عيالي صار يعني الذكرى ما الذكرى، أهلي اللي متوفين واللي حيين، زين يرحم والدينا والديك. لكن طال عمرك سمعت انه يقولون الملائكة ما دش البيت وفيه صور، وانا هاي محتفظة فيهن لا اطلعهن ولا شيء، بس في درج ومسكر عليهن.
ان شاء الله.
شو طال عمرك الحين، انا عاده خايفه يعني يقولوا لي الملائكة ما تدخل البيت.
ان شاء الله.
شكرا يا دكتور.
مرحبا. مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. الأخ عبد الوهاب من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول لماذا لا يهلك الله عز وجل يعني الناس في هذا الزمان بسبب ما يحصل عندهم من الحسد والفساد وشيء من هذا القبيل على خلاف الأزمان السابقة؟ عبد الوهاب من الشارقة بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، يجب على المسلم دائما أن يسأل الله تعالى العفو والعافية، ولا يجوز له أن يستشرف للبلاء ولا أن يدعو الله عز وجل بإهلاك الناس، وإنما يسأل الله العافية، لأن الله تعالى لو أهلك الناس أتى الهلاك على الصالح وعلى الطالح، ويبعثون يوم القيامة على نياتهم. ولذلك يجب على الإنسان دائما أن يسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا، يسأل الله عز وجل أن لا يعاقب الناس بذنوبهم. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بذنوب ما ترك على ظهرها من دابة، هذا الأمر الأول. ولا يجوز للإنسان أن تدفعه العاطفة أن يستشرف للبلاء أو يدعو الله عز وجل بأن يهلك الناس، نسأل الله العافية والسلامة. المسألة الأخرى يا أخي الفاضل، بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن ينظر إلى الناس من زاوية واحدة ثم يحكم على جميع الناس بأنهم هلكوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وأيضا جاء في رواية فهو أهلكهم، والمعنى أن الإنسان إذا رأى يعني معاصي أو ذنوب أو آثام، هذا لا يعني بأن الناس كلهم على هذا الخلق أو على هذا العمل، بل الخير في هذه الأمة كثير ولله الحمد، المساجد معمورة ولله الحمد، ودور القرآن كثيرة، والحفاظ كثر، مجالس العلم والذكر ولله الحمد منتشرة، الصلوات تقام، الجمعة والجماعات، الزكوات تبذل، الشعائر الإسلام تقام. فلذلك ما ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الناس نظرة سوداوية من زاوية واحدة لموقف أو لأمر حاصل. المسألة الثالثة، من فضل الله عز وجل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى رفع العذاب العام عن الأمم من بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه الصلاة والسلام كان في عهده ينزل البلاء العام والعقوبات العامة، ثم بعد ذلك ربنا جل وعلا ما يرسل عذابا يستأصل الناس عام، وإنما هي عقوبات على قدر الذنوب والمعاصي، وهذا من فضل الله. ولذلك مثل ما ذكرت، أغرق قوم نوح بالطوفان، وعذب قوم أقوام بالصيحة، وقلب الديار قوم لوط، وعذب أقوام حتى استؤصلوا فلم يبق منهم ديار ولا نافخ نار، وأصبحوا أثرا بعد عين. لكن الله تعالى رحم هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلذلك أخي الفاضل، الحق والباطل يتصارعان منذ قديم الزمان، والله تعالى ما خلق النار عبثا، كما أنه خلق الجنة وجعل لها أهلون، كذلك خلق النار وجعل لها أهلا. وهذه سنة الله تعالى الكونية القدرية في الخلق والعباد. ولذلك يا عبد الوهاب تفاءل، عليك أن تنصح بالحدود والضوابط الشرعية بالإمكانات التي عندك، عليك أن تبشر الناس وأن لا تقنط الناس، لأن الله تعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل دعاته وقضاته يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ولذلك هكذا يعيش المسلم. فلأجل هذا بارك الله فيك، العقوبات المعاصي الموجودة قد يعاقب الله عز وجل فيها عقوبات، لكن ليست عقوبات باستئصال، استئصال الأمة أو نزول العذاب فيعم الأمة العذاب، هذا غير صحيح بارك الله فيك. ولذلك هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، والناس ولله الحمد يعودون ويتوبون إن هم وقعوا في الآثام والذنوب، وبعضهم قد يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، لكن يبقى أصل الإيمان والتوحيد ولله الحمد في الناس. وقد يحصل من الناس انحرافات، قد يرتكبون قوادح ويخرجون من ملة الإسلام، لكن هذا ليس ظاهرة وليس يعني أمر يعني عام، وإنما هي حوادث فردية تقع من بعض الأشخاص الذين أمورهم دنيوية ومقاصدهم يعني يريدون الدنيا فيزلون في هذا الطريق. نسأل الله لنا وللجميع السلامة والعافية والعفو يا رب العالمين. عبد الوهاب من الشارقة يسأل يقول: أريد أن أفهم معنى أن الله تعالى يضل الكافرين ويضل الفاسقين إلى غير ذلك. عبد الوهاب بارك الله فيك، يجب على المسلم أن يعتقد بأن الله تعالى حكم عدل، وأن الله تعالى حينما يدخل أهل الجنة الجنة إنما هذا بفضله سبحانه وتعالى، وحينما يدخل أهل النار النار إنما هذا بعدله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل من أصول الإيمان به الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. والقدر له أربعة مراتب، المرتبة الأولى العلم، فالله جل وعلا علام وعليم سبحانه وتعالى، الله عز وجل عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم، ولذلك قدر عليهم هذه المقادير، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون جل وعلا وتقدس، لأنه العليم والخلاق سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير ولا تخفى عليه خافية، فهو يعلم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، فقدر عليهم هذه المقادير. الأمر الثاني بارك الله فيك، مسألة الكتابة، هذا العلم السابق وهو من صفات الرب جل وعلا الذاتية، صفة من صفات الله لا ينفك عن الله عز وجل، صفة العلم. كذلك ربنا جل وعلا كتب ما علمه وقدره سبحانه وتكتب، كتب ما علمه قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف عام. فقبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف عام كتب ما العباد فاعلون، جميع العباد في العالم العلوي وفي العالم السفلي، وفيما نشاهده فيما لا نشاهده، فيما نعلمه وفيما لا نعلمه، ها، وما ما أكثر ذلك، ها، ويخلق ما لا تعلمون. كتب ذلك في كتاب عنده اسمه اللوح المحفوظ، كتب مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، المرتبة الثالثة، مرتبة الإرادة، والمعنى بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر، فقدرنا فنعم القادرون. ثم بعد ذلك مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه. ولذلك ما يعني إذا أردنا أن نختصر هذا نقول كل ما سوى الله مخلوق، الملائكة والسماوات والأراضين هذه كلها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والله هو الخالق سبحانه وتعالى، لا خالق غيره جل وعلا وتقدس. بالنسبة لموضوع الهداية وموضوع الضلالة، الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. لأن ذكرت لك قبل قليل بأن الله تعالى بعلمه السابق علم أن هذا العبد لا ينفع معه الدلالة على طرق الهداية، فالله عز وجل جعل هناك آيات كونية وآيات شرعية وطريق إلى الهداية، لكن الله تعالى علم بأن هذا لا يريد هذا الأمر، كما قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هم قالوا لا، نريد العمى، نريد الضلالة، نريد الكفر، نريد كذا، والله عز وجل هداهم ودلهم، بعث إليهم أنبياء وأنزل عليهم كتب وأقام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة، وهناك آيات كونية تدل على الله، قالوا لا، ما نريد، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، بلسان المقال أو بلسان الحال. هذا المعنى، بارك الله فيك. ولذلك الله عز وجل يضل من يشاء، لأنه علم سبحانه وتعالى أن هذا الضال، هذا ما ينفع معه سبل وطرق ووسائل وأسباب الهداية، مثل ما قال عن قوم ثمود: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، قالوا لا، نريد الضلال. فرعون علم الله بأن هذا طاغية وسيموت على الطغيان، ومع ذلك أرسل له رسولين ونبيين، أرسل له آيات. السحرة، هم السحرة لما رأوا هذه الآية خروا سجدا لله عز وجل، يعني ما تأخروا ولا لحظة، خروا ساجدين لله عز وجل، قالوا آمنا برب هارون وموسى، ما أجلوا هذا. لماذا؟ لأن الله تعالى علم أنهم تجردوا للحق، وأن هناك صدق نية وصلاح طوية، وأنهم ما قالوا غدا نفكر، شافوا الحق فاهتدوا. فرعون لا، فرعون آيات أرسلها الله له، ومع ذلك ما آمن، حتى لما أدركه الغرق وشاف يعني عظمة الله عز وجل ماثلة في مثل هذه الآية، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لأنه دخل في الفترة التي لا تقبل فيها التوبة، وهي الغرغرة، عندما تصل الروح إلى الغرغرة. هكذا بارك الله فيك، لما نؤمن بالقدر بمثل هذه المراتب نستطيع أن نتعامل مع هذه النصوص بكل علم. ريان من دبي يقول بأن يعني تعلمنا ونحن صغار أن الإسلام دين الرفق والرحمة، والحمد لله بعدين بدأنا بطلب العلم، لكن رأينا فرق بين أهل الحق وأهل البدع والأهواء. يقول: أهل البدع لديهم رفق ورحمة، وأهل الحق يعني لديهم حدة وغلظة. يقول: ما سبب ذلك؟ ريان بارك الله فيك ورضي عنك وأسأل الله تعالى أن ييسر لك العلم وأن تتوسع في هذا الباب وأن تتفقه في دين الله. يا ريان بارك الله فيك، طبعا ما أدري يمكن لعلك واجهت موقفا واحدا أو موقفين من أشخاص على الحق، ربما تخاشنوا معك، ربما غلظوا القول لك فحكمت على أهل الحق وعلى السلف الصالح وعلى الصحابة وعلى التابعين بهذا الحكم الجائر، وهذا لا يجوز منك، وأنت تزعم بأنك طالب علم، هذا حرام ولا يجوز، لأنك أنت بهذا تتهم يعني أهل الحق الذين على الطريق المستقيم والصراط القويم بأنهم أهل خشونة، وجمعتهم كلهم بسبب موقف واحد، هذا ظلم. كذلك في المقابل وقفت مع يعني أهل بدع وأهواء وشفت رفق وكذا وحكمت عليهم كلهم بأنهم أهل رفق وكذا، وهذا يعني أيضا حكم ناقص، فما يجوز لك مثل هذا الأمر. وأنت فيما يظهر شاب في بداية الطلب، عليك أن تترفق وأن تستمع أكثر مما تتكلم وأن تعاشر العلماء وأن ترافق طلاب العلم وسيظهر لك الأمر. فالإنسان لا يجوز له أن يحكم على شريحة أو يحكم على مجموعة أو يحكم على أمة من موقف حصل له، من موقف حصل الصحابة رضي الله عنهم وهم الصفوة، صفوة هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام الذين اصطفاهم الله لصحبة هذا النبي، حصل من بعضهم خشونة مع النبي عليه الصلاة والسلام. هل من العدل والإنصاف نقول والله الصحابة ليسوا على خلق مثلا؟ هل هذا من العدل؟ العلماء من العلماء الغالب في العلماء الرفق واللين والرحمة والعطف، لكن فيه من العلماء من هو فيه صعوبة في الأخلاق صعب، هل نقول كل العلماء هكذا مثلا؟ عندك أنت جيرانك فيهم الرفيق الطيب اللين وفيهم الصعب، هل تقول جميع الجيران إذا مثلا حصل موقف من جار أن كل الجيران هكذا؟ لا، ما يجوز، هذه قسمة ضيزة وحكم يحتاج أنك تراجع نفسك حتى لا تقع في الإثم ما دمت أنك في بداية الطلب. بارك الله فيك، لا شك بأن دين الإسلام دين الرحمة ودين الرفق ودين المودة، ولذلك الله عز وجل قال فبما رحمة من الله لنت لهم، قل جل وعلا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، قل عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله تعالى بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يوصي بالرفق والرحمة وكذا، لكن أحيانا يا ريان في مواقف يحتاج فيها العالم أو طالب العلم أو المعلم إلى الغلظة، لماذا؟ من باب التأديب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة غضب عليه، غضب لدرجة أن عمر سقط على ركبتيه، يقول أو متهوكون في يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فقال أتوب إلى الله ورسوله. تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الصحابة، لماذا؟ لأن هؤلاء يحتملون الغلظة معهم والأمر الشديد، حتى لأن مقامهم مقام عظيم. لكن لاحظ تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعراب مثلا، كان يعني يتعامل معهم بلطف، لماذا؟ لأنهم ما يتحملون، وهذه طبيعتهم، يعيشون في الصحراء وكذا، ولذلك الرفق واللين منهج عظيم. لكن ليس على كل حال، فأحيانا الطالب يحتاج إلى خشونة في الكلام، غلظة في القول، حتى إذا أخطأ أو تجاوز حدود الأدب يؤدبه العالم، يقول له يعني يخاشنه ويكلمه بغلظة حتى يتأدب، وهذا يقدره العالم. أحيانا العالم يعرف طلابه ويعرف بأن هذا يحتمل وهذا لا يحتمل، فيغلظ على هذا لأنه يحتمل، ويصير ويكون تنبيه له حتى يستمر في الطريق الصحيح، وشخص لا يحتمل لا يتركه أو يلين له القول ويسهل له العبارة، يسر له العبارة لأجل وغرض أنه ما ينفر من طلب العلم. عموما بارك الله فيك، يعني أنت تحرص على أن تقرأ وأن تحضر مجالس العلم، وأن لا تطلق أحكام هكذا جزافا تحكم على أهل الحق وعلى أنت ما قرأت في يعني سير العلماء، ما عاشرت العلماء، واضح بأنك صغير، يعني هذا تحتاج استقراء يعني من الصحابة إلى يومنا. كيف حكمت على هؤلاء كلهم بأنهم أهل خشونة وأهل حدة وأهل غلظة؟ هذا غير صحيح. يعني نحن عاشرنا وشفنا مشايخنا وعلمائنا من ألطف الناس ومن ألين الناس، لكن مثل ما ذكرت لك لعل موقفا واحدا حصل معك يعني قلت عممت هذا، وموقف في المقابل لين مع أهل الأهواء عممت عليهم. هذه قسمة ضيزة وحكم ما يصلح أن يصدر من طالب علم. عبد العزيز من دبي بارك الله فيه يقول: واحد سألني يقول بالنسبة للقراءة المعوذات هي تعويذة وعصمة، يقول يعني الشخص إذا راح إلى مكان معصية هل الملائكة تحفظه؟ عبد العزيز بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الإنسان عليه ملائكة أولا الكتبة، وهم عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهؤلاء لا يفارقون الإنسان، ما يفارقونه، يكتبون الحسنات والسيئات. وهناك ملائكة المعقبات، معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله عز وجل. وهؤلاء الملائكة أو ملائكة الرحمة أحيانا يفارقون الإنسان ويتركونه في حال المعصية مثلا، وأيضا حال وجود التماثيل والكلاب في البيت، ما تدخل ملائكة الرحمة وما تدخل ملائكة الرحمة البيوت التي فيها كلاب أو تماثيل مثلا، لكن الكتبة لا، ما يفارقون الإنسان، ما يفارقون. وقيل أيضا ملائكة الحفظ أيضا ما يفارقون، لأن الحفظ لا يتوقف على شيء معين يا عبد العزيز، بحيث أنه يحفظونه من أمر معين فقط، لا، وإنما الحفظ هذا عظيم جدا بالنسبة للمؤمن. قضية المعصية كيف أن إذا الإنسان قرأ المعوذات ومعه الملائكة ما يحفظ عن المعصية؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا خرج من بيته انتظره جنسان من خلق الله عز وجل، الجنس الأول الملائكة والجنس الثاني الشياطين، ينتظرون الإنسان عند باب بيته. هل نراهم نحن يا عبد العزيز؟ لا، ما نراهم. لماذا؟ لأنه عالم غيبي، نحن ما نراهم، الملائكة عالم غيبي، الشياطين عالم غيبي، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. طيب كيف عرفنا هذا؟ من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه جبريل عليه السلام. فالإنسان إذا خرج من بيته وقال بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ناوي الخير أو ناوي العمل المباح، تقول الملائكة له: هديت وكفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت. فيظله ملك، يظله ملك حتى يرجع، من يذهب إلى ما يرجع، يسدده. فالشياطين ماذا يقولون؟ يقول بعضهم لبعض: ما تريدون برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فينصرفون عنه. أما إذا خرج الإنسان من بيته ناويا الشر والعياذ بالله والمعصية، ولم يقل هذا الدعاء: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أذكر يا عبد العزيز أو ما أعلم أن شخصا خرج من بيته ناوي المعصية يقول توكلت على الله، تسمع يعني مر عليك شيء من هذا؟ شخص الآن ذاهب إلى شرب الخمر أو الزنا أو والعياذ بالله يقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قد يحصل، لكنه يحصل من دون قصد، هكذا تعود لسانه أن يقول هذا الكلام. عموما إذا خرج الإنسان من بيته ولم يقل هذا الدعاء وقد نوى الشر، أضله الشيطان والعياذ بالله، وانصرفت الملائكة عنه، وانصرفت الملائكة عنه. ولذلك الواجب على الإنسان مع هذه التحصينات بالآيات القرآنية والأوراد النبوية أن ينوي النية الطيبة الصالح، أن يقصد العمل الصالح، وأن يستحضر معاني هذه التحصينات. أم عبد الله من العين بارك الله فيها تسأل تقول: هناك امرأة لا تنجب، ربت بنت، هذه البنت أرضعتها زوجة زوجها الأول، عفوا أرضعتها زوجة زوجها الثانية هي الأولى، وأيضا أرضعتها أخت الزوج. تقول يعني هذه البنت ماذا تصبح بالنسبة لهذا الرجل؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا عندنا الرضاع المحرم ما اشتمل على 5 رضعات مشبعات في الحولين، يعني في السنتين، هذا الرضاع المحرم ما اشتمل على 5 رضعات مشبعات في الحولين. الأمر الثاني بالنسبة للطفل سواء كان ذكر أو أنثى، إذا رضع من امرأة فإنه يكون طبعا بهذين الشرطين، فإنه يكون ابن لزوجي هذه المرأة، ابن لزوجي هذه المرأة، فيسمى أبا له من الرضاعة، سمى أب له من الرضاعة، وزوجته هذه التي أرضعت أم له من الرضاعة. بالنسبة لأخت الزوج الآن إذا أرضعته في الحولين 5 رضعات مشبعات أيضا أصبحت أم له من الرضاعة، فيكون هذا الزوج يكون أب لهذا الولد من الرضاعة، وأيضا خال له من الرضاعة، وزوج أخت الزوج هذا زوجها أيضا أب لهذا الولد من الرضاعة، ولذلك الولد من الرضاعة قد يكون له أكثر من أب وأكثر من أم. إذا تعددت الرضاعة في الحولين وكل يعني امرأة أرضعته 5 رضعات مشبعات بارك الله فيك. وأحيانا قد يكون الولد يكون له أب واحد من الرضاعة ولكن ليس له أمهات من الرضاعة. كيف؟ يعني رجل عنده مثلا زوجتين، لديه زوجتان، الزوجة الأولى أرضعته 3 رضعات ما حرم عليها، الزوجة الثانية أرضعته 2 رضعات ما حرم عليها، لكن بمجموع الرضاعة يكون اللبن للفحل للزوج فيكون أب له، واضح؟ فلذلك بارك الله فيك هذا الطفل ابن لهذه المرأة وأيضا ابن لزوجها. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليك شيخ.
كم السلام ورحمة الله.
الشيخ، الجمع بين صلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر، يعني صليناها 4-4، 4 وأربع العصر.
ليش؟
يعني جمعنا على أساس إن إحنا ما نطلع، لأن رايحين نحن مع البضوي ورحنا الشارجة وطلعنا بغينا نطلع.
طيب.
طلعنا قبل ما نطلع صلينا الجمع.
طيب.
بس جمعنا على 4-4، بس في ناس قالوا لا 4-2 ما أدري، يعني قلت خاف.
إن شاء الله. مرحبا. تفضلي يوسف.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية دكتور عزيز.
الله يعافيك يبارك فيك.
أشكرك على هالبرنامج القيم تفقهنا فيه.
الحمد لله.
دكتور عندي سؤالين.
إيه.
أول سؤال، إحنا قاعدين بمنطقة ويعني دار مدارنا أكثرهم من أهل البادية.
نعم.
وعندنا يعني أطفالهم يعني مو قادرين عليهم أهلهم. حتى أي. كلمنا أهلهم قالوا اشتكوا على أهلنا على عيالنا.
إيه.
إحنا قادرين. يعني إذا عندنا أشياء بالحوش يدشون يسرقونها. يطبقون الباب. قاعد أقول يعني أنا أدري إن إحنا أدري إن الكلب عزكم الله يعني ما يجوز وما تدخل الملائكة. بس يعني أنا قصدي إني بس أخوفهم. أقدر أحط كلب حراسة برا البيت. عندنا سيائر غالية برا البيت بس إحنا قادرين عليهم. متأزمين منهم.
إن شاء الله يا أم يوسف.
يعطيك العافية. وعندي سؤال ثاني ممكن؟
ممكن، تفضل أختي.
أنا لما أكون أحفظ من القرآن أحفظ على شيخ المنشاوي بالشريط وأراجع بحفظي بالقراءة بصلاتي، هل يعتبر هذا يعني يكون حفظ وهذا علم؟
إن شاء الله.
شكرا، يعطيك العافية.
عافيك، مرحبا أختي. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك طيب؟
مرحبا أخوي.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
عندنا بنك تجاري تفتح عندهم حساب وتودع عندهم 200,000 ريال يمي، تمام؟
إيه.
وتدخل في السحب على سيارة شهريا وعلى شقة سكنية كل 6 شهور، مع العلم أن هذه 200,000 مضمونة ما تذهب، يعني تسترجعها متى ما تشاء. هل الجوائز هذا المنوحة يعني فيها شيء؟
سلام محمد.
يعطيك العافية، مشكور.
مرحبا أخي، مرحبا. غدير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل ألعاب الأطفال الدمى اللي على شكل حيوانات أو على شكل إنسان تعتبر من التماثيل؟
طيب.
والسؤال الثاني، إيش الأجزاء اللي من الجسم أقدر أظهرها لطبيبة الليزر، ليزر الجسم؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. طيب، أم عبد الله من العين بارك الله فيها تسأل، تقول بأن عندها صور محتفظة فيها في الأدراج للذكرى، تقول لأهلنا من قديم وكذا، سمعت بأن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة. أختي أم عبد الله بارك الله فيك من العين، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وفي لفظ تمثال، وفي لفظ تمثال. لكن العلماء اختلفوا، هل المقصود ب الصورة هنا الصورة هذه الفوتوغرافية، أم أن المقصود فيها الصورة التي هي التمثال؟ الراجح من قول أهل العلم أن المقصود بالصورة ما له ما هي من ذوات الأرواح وكان لها ظل، يعني التماثيل هذه. أما الصور الفوتوغرافية على التحقيق فإن لا تدخل في النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لماذا؟ لأنها حبس هي للصورة، وليس للإنسان فيها عمل، يعني ليس هي من عمل يد الإنسان. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بها، إذا كنت حاطتها في الأبواق والأدراج وتركتها يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك، وليس هي المقصودة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. المقصود بالصورة التمثال. بارك الله فيك. أم سلطان تقول: يعني أردنا الخروج من أبو ظبي إلى الشارقة، صلينا الظهر 4 والعصر 4 في البيت. تقول: قالت لنا إحدى النساء بأن لا، لو صليت ركعتين ركعتين. أم سلطان بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يجمع صلاة إلى صلاة إلا بسبب شرعي، ومن الأسباب الشرعية السفر، فإذا سافر جاز له أن يجمع بين الصلاتين. ومن الأسباب الشرعية العذر والحاجة، كأن تكون المرأة مستحاضة أو شخص مريض أو شخص مثلا له ظرف معين يغلب على ظنه، لو ما قدم الثانية بيخرج وقتها مثلا كطبيب عنده إجراء عملية، حارس منشأة مثلا، شخص يريد أن يسافر ويعلم بأنه ما يستطيع أنه يصلي في الطائرة مثلا، أو إذا سافرت سيخرج الوقت أو ما يسمح له، نعم يصلي الظهر والعصر مثلا في بلده، أو المغرب والعشاء في بلده قبل السفر. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، بالنسبة لهذه الأخت، يظهر والله أعلم أشكل عليها أن مع كل جمع قصر، وهذا غلط، ليس مع كل جمع قصر. يقول العلماء: كل صلاة تقصر يجوز جمع الأخرى معه، وهذا ما يكون إلا في السفر، ما يكون إلا في السفر أنك تجمعين بين الصلاتين لأنك تقصرينها، ولا يجوز الجمع، ولا يجوز القصر مع كل جمع، لأن الجمع يكون في البلد مثل ما ذكرت أنا قبل قليل. ولا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر وهو جالس في بلده ما سافر بعد، لا يجوز له أن يفطر، يقول والله أنا عندي طائرة الساعة 2 الظهر خليني أفطر، ما يجوز حتى يسافر، لأنه أحيانا ما يسافر، يصير له ظرف، تتعطل الطائرة، يتأخر هو، يغير راية، كيف يفطر الآن ويروح يقول والله أنا اليوم عندي سفر الظهر؟ ما يجوز له أن يفطر حتى يركب الطائرة، والطائرة تغادر عامر البنيان، تغادر البلد، أو السيارة أو القطار أو الباخرة أو أي شيء. فلذلك حتى في قضية الصلاة ما يجوز، كيف الإنسان يقصر الصلاة وهو جالس في بيته؟ الصلاة ما تقصر في الحضر، الصلاة تقصر في السفر. فلذلك هذه الأخت لازم تفهم هذا الشيء، خشية أن تكون واقعة في مثل هذا الأمر، ففهميها يا أم سلطان بارك الله فيك. أم يوسف من أبو ظبي تقول: نحن نسكن في منطقة حوالينا مجموعة يعني من أهل البادية، تقول أطفالهم يعني أهلهم غير قادرين على، لدرجة أنهم قالوا لنا اشتكوا على عيالنا، يظهر بأن العيال مؤذين شوي، تقول اشتكوا على عيالنا وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه وصلوا مرحلة يعني من عدم ضبط الأطفال والسيطرة عليهم. تقول يسرقون منا أشياء وأيضا يعتدون على سيارات غالية. تقول هل يجوز أني يعني آتي بكلب حراسة؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك وحفظكم الله وحفظ الله الجميع، حقيقة يعني قول يعني أولياء أمور هؤلاء الأطفال بأننا ما نقدر عليهم صراحة هذا كلام مردود، ولا يجوز لهم أن يقولوا مثل هذا الكلام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إهمالهم، هم أهملوا هؤلاء الأولاد وتجرأ الأولاد واستمرأوا هذا العبث وهذا التشغيب وهذا الإيذاء، ولذلك يتحمل الآباء والأمهات وزر أعمالهم خاصة إذا كانوا دون البلوغ مثلا، وإذا كانوا بالغين يتحمل هؤلاء الأولاد ما يكتسبونه من ذنوب والآثام، وأيضا من رباهم وتركهم أو أهملهم في التربية يتحملون مثل هذا. ولذلك قول والله ما نقدر على عيالنا هذه مسألة غريبة يعني، أو كلام غريب جدا غير منطقي وغير معقول. فيجب على الآباء أن يفهموا هذا الشيء وأن يستهدفوا بمثل هذا الأمر، ويقال لهم بأنه يجب عليكم أن تربوا أولادكم تربية صالحة وأن تعلمونهم احترام الجار. العرب هم في الجاهلية يحترمون الجار، العرب هم في الجاهلية قبل الإسلام يحترمون الجار، فلا أخلاق أهل الجاهلية ولا مروءة أهل الإسلام عند هؤلاء الأولاد، هذا كلام مرفوض. الأمر الثاني، مدام طلبوا منكم تبليغ السلطات، الحمد لله أنتم في دولة قوية، في دولة فيها الحمد لله يعني جهات تحميكم، ولذلك إذا والله هم قالوا لكم الجو الحمد لله مخافر الشرطة قريبة والجهات الأمنية قريبة وما يقصرون إن شاء الله، بلغوهم حتى يكفون هؤلاء الأولاد شرهم عن الآخرين وأذية الجيران حسب ما ذكرتي، والعهدة عليك يا أخت الفاضلة. الأمر الآخر، ما تلجئين أخت الفاضلة إلى يعني قضية الكلاب خشية أن تؤذي هؤلاء الأولاد، يعني كلب الحراسة الآن بعض الكلاب شرسة ممكن أنها يعني تقتل الأطفال وتقتل الأولاد هؤلاء وتؤذيهم مثلا، فيعني الإنسان يندم طوال عمره وحياته أنه فعلا أتى بكلب شرس ربما يعني قفز على هؤلاء الأولاد وأهلكهم أو أحدث فيهم عاهة مثلا، يعني تتركين هذا تقولين والله أنا لا أتحكم بالكلب وأجعله في مجال نطاق ضيق يجوز عند الباب بحيث لا تدخلين داخل البيت يكون قريب من الباب، بشرط أنك تتحكمين فيه ما يكون مطلق يهجم على هؤلاء الأولاد فيرتكب فيهم جريمة أيضا. وأنا دائما أقول يتابعني أقول الكاميرات الآن ممكن تسلطين كاميرات، يعني الكاميرات الآن رخيصة جدا تضعينها على الأبواب أو على الجهات اللي فيها يعني متاع لكم وفيها أموال لكم، يعني السيارات مثلا وغيرها تضعين الكاميرات بارك الله فيك، وأعتقد هذه كافية مع ضرورة استهداف هؤلاء بالتوجيه والوعظ، وأيضا أئمة المساجد يجب أن يكون لهم دور في وعظ هؤلاء من خلال خطبة الجمعة من خلال الدرس من خلال الزيارة، يبين لهم يفتح لهم أيضا مجالس لحفظ القرآن مجالس للذكر مثلا، هذه ترقق القلوب وتروض هذه النفوس الطائشة الملتهبة المندفعة اللي فيها عدوانية تروضها بإذن الله لما يقرؤون القرآن يستمعون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون إلى المواعظ. المواعظ صياط القلوب، المواعظ سبحان الله تلين القلوب القاسية إذا صدرت فعلا من إنسان يعني مستحضر لما يقول. فهذا الذي أنصحك فيه، فلا تلجئين أخت الفاضلة إلى يعني كلب الحراسة خشية أن يترتب ضرر أكبر، لكن إذا اضطريتي الجئي إلى الجهات الرسمية واستأذنيهم بأنك ستضعين كلب حراسة حتى تحمين نفسك. لكن هذا مؤلم والله ومؤسف أن نسمع مثل هذا يعني الخبر أو مثل هذا الأمر، لكن دور الجميع تكاتف الجميع في التخلص من هذه الظاهرة إن وجدت في حيكم أو في جهتكم مثلا، وذلك بزيارة الآباء بزيارة الأولاد، المعلم في مدرسته، الإمام في مسجده، الوجيه في حيه وجاهته أيضا يتكلم، إذا الجهات الأمنية أيضا تضرب بيد من حديد حتى يمنعون أذية الآخرين. أم يوسف من أبوظبي تقول أن لما أحفظ القرآن مثلا على شيخ من خلال شريط، أنا أراجع أحيانا في صلاتي، ما حكم ذلك؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، إذا حفظت يعني شيء من القرآن وأحببت أنك تراجعين في الصلاة لا حرج في ذلك، لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، فلو أنت راجعتها قرأتيها في الصلاة وأنت واثقة من نفسك حتى لو أخطأت أحيانا لا حرج عليك في ذلك، بارك الله فيك. محمد من اليمن يسأل يقول عندنا بنك تجاري لما تفتح حساب فيه تضع 200,000 ريال يمني، يقول هذه مضمونة الرجوع، ويضعون هناك سحب على شقة سكنية وسحب على جائزة أو شيء، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة معروفة عند البنوك التجارية، وهي وضع جوائز على أموال أو حسابات يضعها الشخص مدة زمنية يسحب عليها، لا شك بأن هذا صدرت فيه كثير من الفتاوى والقرارات على أن هذا نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع الربا، فلا يجوز اللجوء إلى ذلك، بارك الله فيك. غدير من السعودية تسأل عن الدمى، دمى الأطفال، هل هذه تدخل ضمن التماثيل التي تمنع دخول الملائكة؟ غدير من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لدمى الأطفال هذه التي ترمى على الأرض وتتسخ ويعني يلعب بها الأطفال فيما يظهر والله أعلم، أن لا تدخل في النهي، لأنه ثبت كما في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كان عندها شيء من هذه الدمى المصنوعة من العهن يعني من القطن، النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك، حتى أنه دخل فوجد تلعب بحصان له جناحان فقال ما هذا؟ قالت هذا يعني كذا، فقال وهل للخيل أجنحة؟ قالت أما سمعت بخيل سليمان؟ والقصة طبعا يعني الحديث فيه تفاصيل، لكن عموما أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فما دام أن هذه الألعاب يعني تساعد البنت على وجه التحديد على يعني العناية بالطفل وتربيها على مسألة الاستعداد لمسألة تربية الأطفال في المستقبل، يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك، بارك الله فيك. تفضلي أم أحمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي اثنين من الأسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة الفجر السنة القبلية، هل لي أن واجب دائما على قراءة سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد دائما، يعني لا أغير، أنا دائما أصلي هكذا. السؤال الثاني، أريد بعض المعلومات عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، أريد فكرة معناها، كيف أحاديث وردت في هذا الخصوص
إن شاء الله.
وشكرا جزيلا لك دكتور على الفتاوى وعلى هذا البرنامج، والله العظيم قد تغيرت حياتي في صلاتي، في الدعاء، في التسبيح، التسبيح بيدي، في كل شيء، كل شيء، كل شيء،
الحمد لله.
يا شيخ بارك الله فيك وكل القائمين على البرنامج،
آمين، جزاك الله خير. أم داليان من العراق راحت، يلا. طيب غدير من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما هي الأجزاء المسموح للمرأة إظهارها في ما يتعلق باستعمال الليزر؟ أختي غدير بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمرأة الأصل أنها تزيل يعني شعر الشعر غير المرغوب فيه بنفسها ولا تلجأ إلى أحد، هذا هو الأصل، ولذلك المرأة تقوم بهذا بنفسها ولا تلجأ لأحد ولا تسمح لأحد أن يطلع على جسدها أو على بدنها، هذا هو الأصل، لكن إذا اضطرت المرأة لذلك بحيث أنها ما تستطيع أو تعجز عن ذلك أو لديها مثلا إشكالات صحية أو لديها إعاقة أو لديها شيء، ممكن أنها تطلب من امرأة مسلمة أن تباشر هذا الأمر يعني بقدر الضرورة، قدر الضرورة، لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، يقول علم الضرورة تقدر بقدرها، فما دامت أنها تتأذى من وجود هذا مثلا الشعر أو أن هذا يمنع كمال الاستمتاع مثلا في الحياة الزوجية أو هناك نفرة من الزوج، يجوز أن تستعين بامرأة بالحدود الضيقة لا تتجاوز ذلك، مع أيضا التأكيد على سلامة الليزر، فإذا كان الليزر يترتب عليه ضرر فإنه لا تلجأ إليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. تفضل يا أم محمد.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين عليه وبارك فيك. يا شيخ سؤال، يعني نصيحتك في فتيات المسلمات يعني بالحجاب
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. نعم. طيب الأخت أم أحمد من تونس بارك الله فيها تسأل عن صلاة سنة المغرب وسنة الفجر، تقول هل يلزم أنني دائما أواظب على قراءة سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة الصبح فيها سنة قبلية وصلاة المغرب فيها سنة بعدية، فصلاة الصبح السنة تكون قبل الصلاة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة، في كل ركعة بعد الفاتحة، في الركعة الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، وكان يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم، فهي سنة سنة. كذلك بعد صلاة المغرب يشرع أيضا قراءة سورتي الإخلاص بعد الفاتحة، في الركعة الأولى بيقول يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. والحكمة في ذلك أن سورتي الإخلاص فيهما توحيد لله وإيمان به، وأيضا تجريد التوحيد له سبحانه وتعالى، وفيها بيان يعني جميع أنواع التوحيد الذي هو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، وأيضا يستقبل الإنسان فيهما اليوم في بداية، فكأنه يعلن بأنه يستقبل هذا اليوم بتوحيد الله والإيمان به واليقين به. ولذلك قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد من أعظم سور القرآن، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أن ينام الإنسان على سورة قل يا أيها الكافرون، قال من قرأ قل يا أيها الكافرون كان آخر ما قرأ من قراءته فهي براءة له من الشرك، يعني ينام وآخر ما تكلم فيه قل يا أيها الكافرون. وكذلك سنة المغرب فإنه يستقبل فيها الليل، يستقبل فيها الليل، وفي هذا يخالف المسلم ما كان عليه المشركون من عبادة الشيطان ومن السجود للشيطان ومن عبادة الشمس مثلا والقمر، كان يفعلون هذا، فالإنسان يتبرأ منها حينما يقرأ هاتين السورتين ويفهم معناهما. لماذا أقرأ سورتي الإخلاص؟ لهذا الغرض. بارك الله فيك. تفضل يا عبد الله. عبد الله من إيران.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ جزاك الله خير، أريد نصيحة لأختي الصغيرة التي تترك الصلاة تهاونا في بعض الأحيان.
أختك الصغيرة ماذا؟
التي تترك الصلاة تهاونا في بعض الأحيان.
تترك الصلاة، نعم. كم عمرها؟
بلغت، يعني إذا مو بلغت يعني 11.
نعم إن شاء الله يا عبد الله.
شكرا شيخ.
عفوا. طيب طيب الأخت أم أحمد من تونس بارك الله فيها تسأل تقول أو تريد بعض المعلومات عن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختي أم أحمد من تونس بارك الله فيك، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى، يوم القيامة هناك مجموعة من الشفاعات، لكن أعظم شفاعة هي الشفاعة في الموقف، وهذه ليست لأحد أبدا إلا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الناس في الموقف حينما يدني الله عز وجل الشمس من العباد قدر ميل ويلجمهم العرق ويكون يعني يدخلون في حالة يتمنى الكافر لو يدخل النار من شدة الموقف، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر، إلى عيسى فيعتذر، يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها، فيسجد تحت العرش ويقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي، فتبدأ الشفاعة يبدأ الحساب، يشفع له، يشفع لهم، يقبل الله شفاعته فيبدأ الحساب. هذه الشفاعة العظمى من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أهل الجنة يفرحون لأن الله تعالى قد أعد لهم الجنة. وأيضا للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة في عمه أبو طالب، عم النبي أبي طالب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه شفاعة خاصة يخرجه الله عز وجل من وسط النار إلى ضحضاح من النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما قال لا إله إلا الله، ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإنما قال هو على ملة عبدي المطلب. أيضا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في دخول أهل الجنة الجنة، فإذا انتهى الحساب وذهب أهل الجنة إلى الجنة فإنهم لا يدخلون إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أول من يفتح باب الجنة هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باختصار، بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول أو تريد نصيحة للفتيات في مسألة الحجاب. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لأمهاتي وبناتي وأخواتي الخيرات الطيبات المسلمات المؤمنات القانتات، الحجاب أخواتي وبناتي وأمهاتي، الحجاب فرض وشريعة ودين، فرضه الله عز وجل على المؤمنات، ولذلك قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ويقول جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا الآيات، قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بالحجاب، ونساء الصحابة عرفن هذا، حتى إنهن يعني لما نزلت آية الحجاب ما خرجن من المسجد إلا وهن كالغربان من السواد ما يعرفهن أحد، استجابة لله واستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قالوا ننتظر، ما قالوا نتأكد، ما قالوا يعني اصبروا علينا، ها ما قالوا، على طول استجابة لله، هذا هو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. كثير من الطيبات الخيرات ما شاء الله اللهم بارك، صلاة وصيام وقيام الليل وقرآن، عندها مشكلة في الحجاب، لما تسأل تقول لماذا، تقول اصبروا عليه شوي. طيب أنت هل أنت تثقين بأنك ستنتظرين اليوم اللي تتحجبين فيه وأن عندك يعني ضمانة من الله عز وجل بأنك تعيشين إلى السنة القادمة أو بعد 5 سنوات أو 10 سنوات؟ وش اللي يمنعك من الحجاب؟ الحجاب هذا فرض من الله عز وجل، بينه النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا هذا التلكؤ والتردد والتلجلج يعني التأخر؟ هذا المؤمن، المؤمن دائما يستجيب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك بارك الله في الجميع، احرصوا على يعني مسألة الحجاب. مرة عبد الله اعتذر منك لأن يعني النصيحة تحتاج وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على ما طلبته من النصيحة لأختك، ونقدم نصيحة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.